خليت قول الله الرقيب أمرك عجيب.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن إيران ستواصل المفاوضات بقوة، سعيا منها لإزالة الحظر المفروض عليها. أمير عبداللهيان أوضح أن آخر الرسائل المتبادلة بين طهران وواشنطن كانت قبل 3 أيام، مشيرا إلى نفاق ساسة البيت الأبيض في تصريحاتهم بشأن الاتفاق النووي لأنهم على تواصل مع الإيرانيين بهذا الملف. وأضاف أن أمريكا عبر وزراء خارجية بعض الدول تقول دائما إنها على عجلة من أمرها بموضوع التوصل إلى اتفاق، معتبرا مصالح الشعب أهم شيء في المفاوضات. استنكر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مشروع القرار الأخير لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، وأكد محمد إسلامي أن للجمهورية الإسلامية خطة معلنة وموثقة لتطوير برنامجها النووي، لافتا إلى تنفيذ بلاده أنشطتها بهذا الإطار. كما شدد إسلامي على أن أي زيارة تقوم بها الوكالة الدولية للبلاد غير مدرجة على جدول العمل في الوقت الراهن، معربا عن أمله في التوصل لنتيجة في حال التزام الطرف المقابل بمعايير ضمانات الأمان واتباع المسار المهني بعيدا عن السياسة. استدعت الخارجية الإيرانية السفير الأسترالي احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي الأخيرة بشأن الجمهورية الإسلامية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أوضح أن هذه المزاعم بنيت على أساس معلومات كاذبة لا تخدم العلاقة الثنائية بين البلدين، معربا عن استعداد طهران تقديم الرواية الصحيحة لكانبيرا بعيدا عن الأكاذيب المفبركة من قبل وسائل الإعلام. وبشأن اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان داخل إيران، أشار كنعاني إلى سجل أستراليا المعقد بهذا الخصوص، لافتا إلى قتل سلطاتها اللاجئين ومئات المواطنين في السجون مع منع إجراء تحقيق مهني بهذه الجرائم الوحشية. أجهض الشعب الإيراني يوم أمس دعوات للقيام بأضراب عام في البلاد، وشهدت الأسواق الإيرانية حركة طبيعية ما أفشل على الغرب وعملائه دعوة الإضراب، وفيما تتعرض فيه إيران لحملة إعلامية معادية للتهويل ما يجري في البلاد. أعلنت الشرطة اعتقال 11 شخصا كانوا يحاولون إغلاق الأسواق بالتهديد. استشهد 3 من قوات حرس الثورة الإسلامية والتعبئة بعدة محافظات إيرانية جراء الاعتداء عليهم من قبل عناصر مجهولة من مثير الشغب. وفي مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوچستان جنوب شرق البلاد اعتقلت أجهزة الأمن إرهابيين 2، فيما ضبطت العديد من قطع الأسلحة بحوزتهم. وفي سياق متصل، أعلنت استخبارات حرس الثورة الإسلامية اعتقالها جاسوسا يعمل لصالح جهاز الموساد الصهيوني في محافظة كرمان جنوب شرق إيران. اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني بعد اقتحام البلدة القديمة في محافظة في نابلس واعتقال 8 مواطنين فلسطينيين. وذكرت مصادر محلية أن الشباب المقاوم استهدف جنود الكيان بالأسلحة الرشاشة وعبوات محلية الصنع بمحيط البلدة القديمة. إلى ذلك اقتحم وحدات من أمن الكيان قرية حارس شمال غربي سلفيت، وقامت بمداهمة منزل الشهيد محمد مراد الصوف منفذ عملية أرئيل. نظمت حركة حماس في شمال قطاع غزة مسيرة جماهيرية ابتهاجا بالعملية البطولية في سلفية ونصرة للضفة والقدس المحتلتين. انتهى الموجز، في أمان الله. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من ربيع الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف 25 من شهر آبان عام 1401 هجري شمسي، والموافق 16 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 ميلادي.
في 25 من شهر آبان عام 1377 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1998 ميلادي، توفي الفيلسوف والعلامة الإيراني الشهير الشيخ محمد تقي عبد الكريم الجعفري. وولد الجعفري في المحرم عام 1344 للهجرة بمدينة تبريز بشمال غرب إيران، وبعد إكماله مرحلة المقدمات وقسما من السطوح سافر إلى العاصمة طهران عام 1359 للهجرة لإكمال دراسته في مدرسة مروي. وفي عام 1363 للهجرة سافر إلى قوم المقدسة وبقي فيها حوالي سنة، وفي نهاية عام 1364 للهجرة سافر إلى النجف الأشرف لإكمال دراسته وبقي فيها 12 سنة، ودرس عند كبار العلماء أمثال السيد عبد الهادي الشيرازي والسيد محمود الحسيني الشهرودي والسيد محسن الطباطبائي الحكيم والسيد أبي القاسم الخوئي. ومن أبرز مؤلفاته الأمر بين الأمرين، تقرير درس أستاذه السيد الخوئي، ورسالة في الرضا، تقرير درس أستاذه السيد عبد الهادي الشيرازي، ونهاية الإدراك الواقعي بين الفلسفة القديمة والحديثة. في 21 من ربيع الثاني عام 1313 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الملا محمد باقر واعظ الطهراني. وقد ولد واعظ الطهراني عام 1255 للهجرة، وكان من كبار العلماء في عصر الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجري، وله مجموعة قيمة من المؤلفات منها جنة النعيم والعيش السليم في أحوال السيد الجليل عبد العظيم الحسني، وأيضا الأسرار في كيفية الأسفار والإصرار في الاستغفار والخصائص الفاطمية والثمرات الجنية من الحديقة الحسينية. وأخيرا توفي الملا محمد باقر واعظ الطهراني عام 1313 للهجرة، ودفن في مقبرة الشيخ البهائي في مدينة مشهد المقدسة في إيران. وأخيرا وفي 25 من شهر آبان عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1980 ميلادي، شهدت مدينة سوسنجرد بجنوب غرب إيران مقاومة بطولية للشعب الإيراني في مقابل قوات النظام العراقي الغازية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد وقف في تلك المعركة قرابة 200 شخص من قوات الحرس الثوري وأبناء المدينة والقوات الشعبية بقيادة القائد الإيراني الشهيد مصطفى تشمران وبأسلحتهم البسيطة المحدودة بوجه القوات العراقية الغازية، وتمكنوا بعد معارك ضارية استمرت 3 أيام بدون ماء وغذاء من كسر الحصار الذي فرضته قوات النظام العراقي السابق على المدينة، وكبدوهم خسائر فادحة وأبعدوا القوات الغازية عن حدود المدينة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
مولا جليلا إذا الليل أرخى السدولا نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام عملية أرائيل والمسار المقاوم. سنبقى وإياكم في لقائنا لهذا اليوم، ونبدأ لقاءنا بفقرتنا أهلنا في الشتات. سننتقل بعدها للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين الدكتور نائل أبو عودة. وبعد ذلك مستمعينا الكرام سوف نتوقف عند فقرتنا واحة الصبار، عند حياة أديب وشاعر وكاتب فلسطيني آخر. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في هذه اللحظات للوقوف والاستماع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضلي، نستمع إليها. إذن ننتقل إلى فقرة أهلنا في الشتات.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. أطلقت عائلة اللاجئ الفلسطيني محمد فرج مناشدة لجمع 95 ألف دولار لإجراء عملية زرع مضخة مساعدة للقلب، ويعاني ابن مخيم شاتيلة في بيروت قصورا حادا في عملية عضلة القلب منذ أكثر من عامين، ويحتاج إلى زراعة قلب. ولكن نظرا لتدهور وضعه الصحي وعدم توفر القلب اللازم، فإنه بحاجة إلى زرع مضخة. الزميلة ريا فرحات والتقرير التالي.
أنا كل يوم مخدتي بتغرق بالدواء. شاب بدي أعيش حياتي يعني زي وزي بقية الشباب.
تنام هذه الأم كل ليلة باكية لعلمها أن قلب ابنها معرض للتوقف في أي لحظة. محمد فرج شاب فلسطيني من سكان مخيم شاتيلة ببيروت يعاني قصورا حادا في عمل عضلة القلب، وهو بحاجة لعملية زرع مضخة مساعدة للقلب تكلفتها 95 ألف دولار أمريكي و400 مليون ليرة لبنانية.
أنا صرت متأخر على العملية كتير، صار لي سنتين ونص يعني. هلأ ما هلأ على الأدوية شوي مستقرة حالتي، سنقطعت الأدوية، عم بنقطعهم من عندي وما معي أجيبهم، هون ما بعرف كمان شو حيصير معي.
الدخول شبه اليومي إلى المستشفيات أرهق محمد وأنهك جسده وصار بلا جدوى.
صار لي سنتين حنفيت أكثر من 20 مرة صرت على المستشفى. كل ما فوت طوارئ، كل ما فوت فوتني على إنعاش، كل ما فوت بربطوني بالتخت وأجهز وما أجهز. صار هذا الشيء حتى فوت المستشفى صار تعبني. صرت على الأبر اللي عم بخده بإيدي سحب الدم والقصص صار يفقع شراييني.
زرع المضخطي علاج مؤقت لتفادي تدهور الوضع الصحي لمحمد نظرا لعدم توفر قلب لزراعته.
إذا الدكتور المستشفى الوحيدة قالوا لي إنه علاجك معاش فيك بدك العملية، طب أنا إذا تعبت ومقطوم من عندي الدواء هم بروح. شاب قاعد عم يشوف العالم عم تركض وعم تلعب وكل شيء، هو قاعد بحصرته يعني ما فيهوش ليش، بس لأنه مريض. ايه اكيد اروح على البحر واطلع على التلج لأنه كمان ممنوع، ممنوع اروح لمكانات بعيدة.
تتحسر أم محمد على شباب ابنها المحروم من ممارسة حياته الطبيعية بسبب حالته الصحية الدقيقة.
انا بتمنى بس يساعدوه بس بالعملية حتى لي يقدر يعيش حياته يكفي حياته. يا احنا الدكتور كان مخطره يعني بين يعني يقول لنا بين الدقيقة ودقيقة ممكن يوقف قلبه.
منزل العائلة المتواضع بأثاثه ومحتوياته لا يساوي شيئا مقابل المبلغ المطلوب للعملية.
يعني فكرت مثلا قلت اذا بدي ابيع بيتي مع اغراضي ما رح يجيبولي 50 مليون، ما رح يجيبوا يعني ما يعني يا دوب هدول يمكن 50 مليون يدخلوه بس مستشفى.
التكاليف عالية جدا وصعبة على عائلة المريض لكنها ليست مستحيلة على أهل الخير.
نشكر الزميلة ريا فرحات على هذا التقرير ونتابع مستمعينا الكرام في مستجدات أوضاع أهلنا في الشتات، حيث شدد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا فيليب لازاريني على أنه في ظل غياب حل عادل للقضية الفلسطينية ستبقى الأنوروا الجهة الوحيدة التي لا يمكن الاستغناء عنها باعتبارها أضمن استقرار للشعب الفلسطيني. وقال لازاريني خلال مؤتمر صحفي على هامش انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية للأنوروا في العاصمة الأردنية عمان بأن معدلات الفقر وصلت بين اللاجئين الفلسطينيين إلى مستويات غير معهودة بنحو 90%، مضيفا بأن اللاجئين يعتمدون بشكل كامل على مساعدات الوكالة. كما لفت لازاريني إلى أن الوكالة تحتاج إلى 200 مليون دولار لدعم التحول الرقمي ودعم الأصول المستنفذة، فيما طالب بدعم أكبر من الدول الأعضاء وبشكل دائم. ونتابع مستمعينا الكرام في مستجدات أوضاع أهلنا في الشتات، حيث تواصل خلية خط أعمالها الفنية المقاومة داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان وخارجها لتعميم ثقافة الاشتباك مع المحتل. خلية خط مبادرة فردية لمجموعة من الفنانين اللبنانيين الذين تبرعوا لرسم صور الشهداء أبطال العمليات الفدائية في فلسطين المحتلة ونقل وصاياهم عن طريق الفن. أعود إلى الزميلة ريا فرحات والتقرير التالي.
خطوط الاشتباك في الضفة الغربية ترسمها خلية خط داخل المخيمات الفلسطينية وجوارها في لبنان لتعميم ثقافة الاشتباك عن طريق الفن.
باسم خلية خط عم نشتغل كمجموعة تطوعية من فنانين وفنانات، بعضهم بالجامعات وبعضنا أساتذة بالجامعة، فنقدر نشتغل بإطار جرافيك ديزاين ورسم على الجدران، وفي بعض الشباب هن مهندسين بيقدروا يساعدونا بالتركيب والتنفيذ وكذا. وهي هيئة تطوعية محض.
خلية خط تأخذ على عاتقها مسؤولية تسليط الضوء على أعمال المقاومة والعمليات البطولية في فلسطين التي تعكس استمرارية حالة النضال وتجددها.
لازم نخلي الأجيال اللي جاية تربع هاي المواضيع، وبما أنها هي فن المفروض يكون طويل الأمد فالمفترض يعيش لأزمنة متقدمة.
صور الشهداء ووصاياهم القليلة الحروف والكلمات يراد منها الوصول إلى نفوس الشباب وعقولهم في الحفاظ على البارودة وتصويبها نحو العدو.
فنحن بهمنا أنه نعلي الصوت شوي، نرفع النبرة شوي، وكل اللي عم بيصير هلأ بالضفة هو بطولة، يعني كل شغلة بتصير نحن لازم نعمل عنها قصة كتير كبيرة.
بطولات الحاضر ودروس الماضي تصلح لكل الأزمنة، لا مجد اليوم إلا للطلقة، قالها الأمين العام الأسبق لحركة الجهاد الإسلامي المؤسس الدكتور فتح الشقاقي قبل نحو 3 عقود، وخطت اليوم في شوارع الحمراء وسط العاصمة بيروت في دليل على جدوى المقاومة في كل زمان.
فكرة القتال قاعدة لازم تضل تتكرر بكل الأماكن، وكانت عم تتكرر بجنين وبنابلس بآخر فترة، فنحن لقيناها جملة كتير مناسبة. طبعا هي انعملت بذكرى استشهاد دكتور فتح الشقاقي، ونحن بنعرف قد ايه هو شخصية جامعة للتنظيمات إن كانت إسلامية وغير إسلامية، وكل التنظيمات تحترم هالشخصية، فنحن حبينا نوجه تحية لروح الشهيد ولحتى كمان ننشر هاي الفكرة عنه.
تكتسب هذه الجداريات رمزية إضافية لانتشارها خارج حدود المخيمات في مناطق خاضت جولات من الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي.
إيمانا بنهج المقاومة وصوابيته، يطوع الشباب مواهبهم الفنية لإيصال فكرتهم وتضامنهم، فتتحول هذه الجدران إلى مساحات للتعبير عن انخراطهم في العمل المقاوم وإن تغيرت الأداة.
مع نهاية تقرير الزميلة رايا فرحات نصل مستمعينا الكرام إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر زملائنا ندى فاضلي، رايا فرحات، وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات.
على الخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
على الخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا.
كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
هي 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 هي
صحينا وحلم العودة فينا ظل صورة حلوة لقريتنا
حلفين كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا
خبيناها مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار
خبينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار
والله وإن طال
نحييكم مستمعينا الكرام ونجدد الترحيب بحضراتكم في لقائنا هذا محور حديثنا عملية أرائيل والمسار المقاوم إليكم التساؤلات التالية ما الذي تضيفه عملية أرائيل على المسار المقاوم في الضفة الغربية؟ ماذا عن تداعياتها على مستوى المنظومتين الأمنية والعسكرية في كيان الاحتلال؟ وماذا عن تأثيرها لجهة الاستيطان وواقع المستوطنين في الضفة؟ عملية أرائيل والمسار المقاوم محور حديثنا في هذا البرنامج أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. استشهد الشاب محمد مراد صوف خلال عملية طعن ودهس نفذها في ثلاثة مواقع داخل مستوطنة أرائيل المقامة على أراضي مدينة سلفيت أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة أربعة آخرين. وتعزز عملية سلفيت مسار المقاومة الشعبية خاصة عقب انتخابات الكنيسة التي أدت إلى فوز اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو أكثر قادة الاحتلال إجراما وعنصرية ضد الشعب الفلسطيني الذي طالب بضمان سلامة المستوطنين المصابين. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
بتصريح عمل سار المفعول في مستوطنة أرائيل عبر الشهيد محمد صوف طريق البطولة دخل من بوابة مدخل المنطقة الصناعية وطعن أحد المستوطنين هناك عدة طعنات في الجزء العلوي من جسده تاركا إياه بحالة حرجة توجه بعدها إلى محطة وقود وطعن مستوطنين تراوحت إصابتهما بين حرجة وخطيرة ومن هناك استقل سيارة نحو حاجز شمرون ونفذ عملية دهس أسفرت عن إصابة ثلاثة مستوطنين والحصيلة كانت مقتل مستوطنين بالطعن ومستوطن بالدهس 18 عاما انطوت من عمر الشهيد وثقت خطواته النوعية الفريدة ومواجهته غير العادية لم تكن السنوات كافية للارتواء من استراتيجية الشهيد صوف الذي كان يعمل في قسم البرمجيات بشركة انتل بالمنطقة الصناعية لكنها شرعت الأبواب بنهجها وحصادها للمقاومين وضع الشهيد صوف البرهان القاطع في قلب الكيان مدللا على جدارة المقاومة وجدواها المحقة ومداها العابر للحواجز والرصاص والانتهاكات وقد زامن هدفه وأطفأ بريق نتنياهو المتحضر لإراقة الدم الفلسطيني من جديد لم يفتتح بنيامين نتنياهو إذن فترته السياسية الخامسة بحكومة يمينية متطرفة بقدر ما شكل سوء حظ على مستوطنيه وأصبح مضطرا للدعاء من أجل سلامة المصابين الخاضعين للعلاج جراء هذه العملية التي وصفها بالصعبة ونطق لبيد باللغة العربية إلى جانب العبرية وهو يحاول إقناع الداخل الإسرائيلي أنه لم يقصر في ردع المقاومة فيما العين الإسرائيلية ترى وتعيش مرحلة تنامي المقاومة إلى أبعد الحدود وتعجز الجهات الأمنية عن صد الهجمات رغم ما يملكه جيش الاحتلال من أدوات وصفت العملية إسرائيليا بأنها بالغة الخطورة وقد تم اختيارها في توقيت حرج للحكومة التي لم تولد بعد وبالتزامن مع أداء أعضاء الكنيسة الجدد اليمين القانونية وسط مطالبات بعكس المعادلة وتطوير أداء نتنياهو لأن عملية الطعن كما يعتبرها رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دوغان هي نتيجة لفقدان السيطرة والردع من الحكومة ولا يأمن أحد هناك سلامة الكيان أمام وعيد نتنياهو الأخير الذي انقلب نارا ودما ما راكم التهديدات أمام ولايته العنصرية.
نعم، نشكر جزيل الشكر زميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير الذي استمعنا إليه، وعن عملية سلفيت وتداعياتها على كيان الاحتلال نستضيف في برنامج فلسطين اليوم مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين الدكتور نائل أبو عادة. دكتور نائل، أرحب بكم في لقائنا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله،
حياكم الله سيدي الكريم وشكرا لإتاحة الفرصة لنا. دكتور نائل، رغم كل الإجراءات العسكرية والأمنية للاحتلال، ينجح شاب فلسطيني في الدخول إلى مستوطنة أرائيل جنوب نابلس وينفذ عملية طعن ودهس في أكثر من مكان ولمدة 20 دقيقة. كيف تابعتم هذه العملية البطولية وإلى ماذا تؤشر برأيكم؟
أنا بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والشكر موصول لكم في إذاعة الرحمن على هذه التغطية.
حياكم الله.
وفي البداية دعني نترحم على روح الشهيد السوفي التي يعني أقدم على هذا الفعل المقاوم، ونزف هذه البشريات وهذه العملية البطولية في مستوطنة أرائيل إلى أبناء شعبنا الشعب الفلسطيني وإلى الأمة الإسلامية التي أسلغت هذه العملية الصدور وردت خلال هذا الرد الطبيعي على جرائم هذا الاحتلال، هذا الاحتلال الذي تغول في دماء أبنائنا في غزة وفي القدس الغربية وفي المرابطين في دماء المرابطين في المسجد الأقصى، وأيضا هذه العملية البطولية في مستوطنة أرائيل على أراضي المقاومة على أراضينا المغتصبة في سلسيت هي رسالة واضحة إلى حكومة اليمين الصهيونية وإلى ابن غفير وإلى هذا الشعب الصهيوني اليوم الذي أراد من خلال إفراز هذه القيادة المتطرفة اليمينية المجرمة بقيادة هذا المجرم نتنياهو اليوم لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. جاءت هذه العملية لترسل رسائل واضحة، رسائل مفادها بأن الفعل المقاوم والفعل المجاهد ما زال حاضر في الميدان، وأن رد هذا المجاهد هذا البطل الذي أقدم على هذه العملية هي تأتي في إطار بأن الحل الأنجع والأقوى في مواجهة هذا الاحتلال هي لغة البندقية ولغة السلاح ولغة الطعن والدهس، هذه اللغة التي يفهمها هذا الاحتلال الصهيوني. ولذلك نحن نقول بأن هذا القطار السريع للفعل المقاوم والمجاهد ولهذه العمليات البطولية قد انطلقت في الضفة الغربية وفي القدس وعلى مستوى كل الجغرافيا الفلسطينية. هذا الاحتلال الذي يعيش حالة من الارباك اليوم على المستوى الأمني والسياسي والعسكري أمام الضربات الموجعة للشباب الثائر الفلسطيني.
نعم.
عملية بطولية تثبت معادلة جديدة لطبيعة هذا الصراع مع هذا الاحتلال الصهيوني.
عندما يعزم شاب فلسطيني في عمر 19 عام دكتور نائل، يعني ما الذي يستطيعه الاحتلال وما يمتلكه من أدوات ردع وموازين قوى، ما الذي يستطيع فعله أمام هذا النوع من العمليات؟
يعني حقيقة كما تفضلت أخي الحبيب، عندما يقبل هذا الشاب الذي لم يبلغ من العمر إلا 19 عاما، أي هو ولد في انتفاضة الأقصى، هو ولد مع بدايات هذه الانتفاضة المباركة بعد العام 2000، بعد أن قام هذا المجرم شارون باقتحام المسجد الأقصى. لذلك نحن نقول بأن اليوم هذه رسائل واضحة بأن كل مشاريع السلام والتسوية والرهانات التي راهنت على أن هذا الاحتلال ممكن أن يعطي شيء للشعب الفلسطيني سقطت، ويبقى فقط الرهان على هؤلاء أو على هذا الشعب، على هذا الفعل المقاوم وعلى هذا الشباب الثائر، هذه الذئاب الفلسطينية التي انطلقت لتثبت معادلة جديدة وتحول جديد في طبيعة هذا الصراع مع هذا الاحتلال الصهيوني.
ماذا عن تداعيات هذه العملية على مستوى المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال دكتور؟
يعني هذا الاحتلال بالتأكيد يعيش حالة من التخبط، يعيش حالة من الارباك. المنظومة الأمنية والسياسية والعسكرية وخاصة بعد إفرازات هذه الانتخابات الصهيونية بالتأكيد هي الآن تعيش حالة من الباك، كيف وصل هذا الشاب الفلسطيني، كيف أقدم على طعن هؤلاء ودهس هؤلاء. هذه العملية المركبة النوعية بالتأكيد تفشل وتسقط كل الرهانات التي راهنت على إجهاض هذه الانتفاضة المباركة والإجهاض هذه العملية العسكرية. وأيضا هي رد جديد على هشاشة وضعف هذه الحكومة الأمنية الصهيونية.
أشرت في حديثك دكتور إلى المستوى السياسي في الكيان، ونحن على أبواب أن تتشكل الحكومة، كيف يمكن أن تؤثر أيضا حتى على المستوى السياسي إذا أردنا أن نفصل أكثر؟
المستوى السياسي القادم أيضا لديه تحديات، ونتنياهو إذا اعتقد بهذه الحكومة المتطرفة، هذه الحكومة اليمينية، وهو يضع بجانبه ليبرمان ويضع بن جفير، هؤلاء الذين تغولوا في دماء أبنائنا، بالتأكيد هي معادلة ردع جديدة لهذه الحكومة القادمة، وهي تحدي جديد لهذه الحكومة، وأن كل محاولات هذا الاحتلال لن تفلح بوقف هذه الانتفاضة، بوقف هذه العمليات. وعلى هذا الاحتلال إن لم يقف ويعيد الحسابات من جديد ويوقف سياسة الاعدامات وهذا التغول بحق أهلنا سواء في جنين ورام الله والخليل وصولا إلى القدس، بالتأكيد هذا الاحتلال هناك سيقف أمام تحدي كبير، والشباب الساهر الفلسطيني جاهز للجم حمقات هذا الاحتلال الصهيوني.
نعم، ونود أن نسأل أيضا ماذا عن تأثير هذه العملية لجهة الاستيطان وتداعياته على أمن المستوطنين الذين يعيشون حقيقة في هذه المستوطنات، ما أهمية هذه العملية في هذا الإطار؟
يعني هؤلاء المستوطنين الذين اعتقدوا بأنهم من خلال بناء هذه المستوطنات وهذه المغتصبات على أراضينا سواء في القدس أو في تلفيت أو في رام الله أو في الخليل، هؤلاء اعتقدوا بأنهم ممكن أن يحققوا إنجازات، لكن عندما تأتي هذه الردود بهذه الطريقة بهذه العمليات بهذا الطعن بهذا الدهس على هؤلاء المستوطنين أن يعيدوا حساباتهم الآن قبل الإقدام على بناء مستوطنات جديدة أو يقوموا بالسكن في هذه المستوطنات، لأن الشباب الفلسطيني لم ينام والشباب الفلسطيني جاهز، وهذا ما يشكل خطر حقيقي على هذا التمدد بهؤلاء المستوطنين وبناء المستوطنات على أرضنا المحتلة.
نعم، وسؤالي الأخير لك يا دكتور، ما المتوقع لمستقبل الضفة في حال استمرار هذا النوع من العمليات؟
نحن نقول بأن الضفة الغربية التي تشكل خاصرة هذا الاحتلال الضعيفة، وهذا الاحتلال الذي يخشى من تصاعد هذه العمليات ويعيش أزمة حقيقية أمام هذه العمليات، لأنه لديه إعتقاد جازم بأن الضفة الغربية بهذا الغليان وبهذا الانفجار تشكل بدايات التحرير وتشكل بدايات زوال هذا الاحتلال الصهيوني. لذلك هو يريد بكل قواه اليوم بكل أدواته أن يوقف هذا القطار، هذا القطار السريع للمقاومة والفعل المقاومة المجاهد، لكن نقول بأن القطار انطلق في الضفة الغربية، العمليات النوعية انطلقت ولن تفلح كل محاولات هذا الاحتلال بإجهاض هذا المشروع المقاوم على أرض الضفة الغربية.
حياكم الله، شكرا جزيلا دكتورنا أبو عودة مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين، شكرا لكم سيدي الكريم.
ولدحر الأعداء انتفضت شرفا ببنيها.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم، لازلتم برفقتنا في هذا البرنامج ونحن ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا البرنامج. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة تسألني ولما الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحده.
واحة الصبار.
الشاعر عبد السلام زريد لاجئ من مدينة عسقلان المحتلة قبل أن يستقر به المطاف في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة. كتب في الأدب الوطني منذ أن اكتشف موهبته الشعرية التي صقلت ونمت مع مرور الأيام، حتى بات يكتب في العديد من القضايا الوطنية التي يعيشها شعبه ووطنه في مسعى لإيصال رسالة الحق الفلسطيني. يقول الشاعر زريد: الأحرار لا يموتون والحرية فكرة والفكرة لا تموت. نرحب في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار بضيفنا الشاعر عبد السلام زريد لنتحدث وإياه حول حكايته مع الشعر وما كتب.
تعرف عليك؟
عبد السلام زريد، شاعر فلسطيني من غزة، بلد الأصلية عزيلان.
نعم أستاذ عبد السلام، يعني ريت تحدثنا عن بداية الكتابة لديك.
طبعا اكتشفت الموهبة من صغري فطورت من نفسي فيها وبكتب يعني للقدس، بكتب الأمور اللي بتمسني، القضايا المهمة يعني قضايا الإسلامية، وبعبر فيها عن المعاناة يعني اللي بعيشها واللي بعيشها كل مواطن عربي وفلسطيني.
نعم، طيب يعني الوجهة نحو الكتابة الأدبية والشعر، يعني شو كان أسبابها؟ يعني شو اللي خلاك تتجه لهذا الاتجاه؟
يعني هي الكتابة في الأول وفي الأخير يعني هي موهبة، يعني هي اللي بتاخذك كلها. يعني أنا بكون مثلا بفكرش أنه أنا في وقت من الأوقات أن أنا بدي أكتب أو شيء زي هيك، فهي يعني طبعا أن أنا طورت الأداء اللي عندي، أنا خدت مثلا تعلمت العروض، طورت من النحو، طورت من الأدوات، بصير الموضوع عندي يعني سهل، بصير أقدر أعبر بسهولة، فالإشي بصير يعني يجي لحاله مع القراءة ومع الواحد يكون عنده إحساس في قضايا، يعني قضايا المهمة اللي بيعيشها، فهذا إشي مهم. يعني إذا كان الشعر بيشعرش بمعاناة أمته ومعاناة شعبه بالتأكيد يعني مش هيقدر يكتب إشي.
بالتأكيد في كثير من القضايا اللي كتبت فيها، يعني لو ملخص عن أبرز القضايا اللي كتبت.
قصيدة كتبتها يعني بعبر فيها عن شوقي ل الآن بلدة الأصلية طبعا اللي احتلها الاحتلال الإسرائيلي. يا أنت أنت الهوى يا نبع جناتي، يا أنت أنت العلا يا كل مأساتي، فيها رأيت الطيور ينتابها فرح والبحر يرقص فيها كالفراشات. يا أنت أنت عروس الشام يا ولهي، في تغرك القدسي المجد آياتي، أشجارها عنب منثورة نددا، يا أرض أنت الهنا فيك ابتهاتي. رحلاتي. لا شيء يقنعني، لا شيء يلهمني، متى تعودين يا نور المساءات؟ في خافقي طبت يا ريحانة الشغف، يا عسقلان الندى اروي حكاياتي. أعيش بين الدجى لكنك الأمل، وفي نزف تداعى في جراحاتي. كوني معي قمري واستوطني لغتي، في غزتي عبت كل النداءات. طال انتظاري متى أرضي تزاورني، والوجد ينشرني وتغمى مرآتي. يا عسقلان إليك الشوق أنشده، فكيف أنشدتي يا أبهى الأميرات؟
نعم أستاذ عبد السلام، يعني بالتأكيد هذه القصيدة وهذه الأبيات حملت رسالة، ماذا عن هذه الرسالة؟
طبعا بعبر فيها عن أول شيء عن شوق يعني الشاعر وشوق صاحب الأرض طبعا لأرضه ولهويته الأولى، وبعبر فيها طبعا عن الحب والشوق وال يعني الحزن والأمل وبرضه المأساة التي نعيشها في غزة، فهي أيضا يعني تجعلنا نلتهب أكثر وأكثر.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر عبد السلام زريد، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر عبد السلام زريد ونكمل الحديث معه.
طيب يعني بالتأكيد هذه واحدة من القضايا التي كتب فيها الشاعر عبد السلام زريد، وأيضا هناك الكثير من القضايا، لكن قبل الانتقال إلى قضايا أخرى تم الكتابة فيها، بالتأكيد الأدب الفلسطيني كان حاضر على الدوام منذ انطلاق الثورة الفلسطينية، بالتأكيد هذا الحضور أعطاه نوعا من القوة وأيضا الأهمية. ماذا عن هذا الحضور للشعر الفلسطيني في تاريخ الثورة الفلسطينية؟
هناك شعراء كثر، يعني هناك شعراء من داخل فلسطين ومن خارجها كتبوا للقضية الفلسطينية، طبعا أبرزهم الشاعر محمود درويش رحمه الله وسميح القاسم والشاعر سوري نزار قباني، وشعراء كتبوا القضية الفلسطينية ونقلوا التجربة ونقلوا المعاناة عن طريق إبداعاتهم عن طريق شعرهم. وأيضا كان الشاعر محمود درويش طولات وجولات في تونس وفي الجزائر وفي المغرب، وكان أيضا يعني له دور بارز في أنه يوصل قضيتنا للعالم العربي والعالم ككل، ترجمت أعماله لغات عديدة. فشعر مهم جدا، مهم جدا لأنه يعني يبرز الآلام والقضايا للعالم كله.
طيب لو عدنا للحديث حول ما كتبت من قصائد وأبيات فيما يتعلق بقضايا أخرى تهم الواقع الفلسطيني، ماذا عن هذه الكتابات؟
نعم كتبت قصيدة أعبر فيها عن المعاناة التي نعيشها في السنين الماضية، فهذه القصيدة تعبر عن الروح العربية والفلسطينية، فبعنوان يعني عنوان على سر العذاب. روح على سر العذاب تقلب، والنار في أحشائها تتشعب، وعيونها شهدت بليل حصارها، تجتاحها في كل وقت دمعة، والنور من أحداقها يتشدب. روح تخيط أنينها بسجودها، تأوي جراح الوجد لا تتنحب، والفقد ينهشها ويلدغ صوتها، والحزن في أدغالها يتنصب. كم مرة سرقت ببحر دموعها، ودموعها من صبرها تتعجب، والقهر يحبس في سجونه طيرها، فالحق في زمن الخنا متعقب. روح تعانق بالمسجد نجومها، والصبح في أكوانها يتذبذب، والقدس بين سطورها ترقب. هي في رواب الفأل ترقب بدرا، وشتاؤها لخريفها يتأهب. هي كلما وقعت وجدت بأن الله منها أقرب، وجدت بأن الله منها أقرب.
إلى هنا نشكر ضيفنا الشاعر عبد السلام زريد، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته وكذلك أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، شكرا لطيب متابعتكم وجميل إصغائكم، وحتى اللقاء القادم في أمان الله.